الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال حديثنا متواصلا عن عقيدتنا بالإمام المهدي عليه السلام، ومن خلال الحلقات التي تقدمت أثبتنا موقعية هذه العقيدة المهمة في ديننا الحنيف، وأنها أصل من أصول الدين الإسلامي الذي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعتقد بهذا الأصل وأن يؤمن به. تحدثنا في طيات الحلقات السابقة عن أن هناك أرضية لابد أن يتمتع بها الإنسان المؤمن لكي تنمو هذه العقيدة وترسخ وتؤتي ثمارها، وأن هذه الأرضية التي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يهيئها لهذه العقيدة تبدأ بالإخلاص، ولا بد أن تستمر معها عملية المعرفة والتعرف على الإمام عليه السلام. من خلال عملية المعرفة والتعرف على الإمام عليه السلام تشتد العلاقة مع الإمام وتؤتي هذه العلاقة ثمارها. الآن نريد أن نتحدث من خلال هذا البرنامج عن أن الدين الذي عرفناه سابقا وقلنا أنه منظومة متكاملة، وأن العقيدة المهدوية في هذه المنظومة المتكاملة تشكل جزءا أصيلا وعنصرا مهما وأساسا من أساسيات هذا الدين المبارك الحنيف. أعزائي، تقدم منا الكلام على أن الدين يتركب من منظومتين، إذا أمكن أن نعبر بهذه العبارة، أن الدين منظومة متكاملة تتركب من منظومتين. المنظومة الأولى هي منظومة أصول الدين، وأثبتنا في الحلقات السابقة أن الإيمان بالإمامة أو أن الإمامة في منظومة الدين، في منظومة أصول الدين، تشكل واحدة من الأصول المهمة التي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يحصل هذا الأصل ويؤمن بهذا الأصل. وقلنا أن الدين كما يتركب في شطره الأول في منظومته الأولى من الجانب الأصولي، أيضا يتركب من الجانب الذي نعبر عنه بفروع الدين، وعددنا فروع الدين. نحن نسمع دائما عن مقولة تقول أن الإمامة أصل من أصول الدين، ويجب الاعتقاد بها ويجب الإيمان بها. وفي نفس الوقت نسمع وسمعنا من خلال الحلقات السابقة أن فروع الدين واحدة منها هو ولاء أهل البيت عليهم السلام، والأخرى البراءة من أهل البيت عليهم السلام. فإذا نلاحظ أن العقيدة بأهل البيت عليهم السلام، أن إمامة أهل البيت عليهم السلام، هذه الإمامة موجودة في أصول الدين التي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يحصلها، وأيضا موجودة في فروع الدين. نريد الآن أن نتعرف بشكل أوفر وأوضح وأكثر على أن هذه المنظومة، منظومة الدين التي تتألف من أصول وتتألف من فروع، أن هذه المنظومة التي فيها الإمامة، كيف صارت الإمامة في نفس الوقت الذي هي من أصول الدين أنها من فروع الدين، في نفس الوقت الذي يجب على الإنسان أن يعتقد بمقتضى ما يعتقده من أصول دينه أن يعتقد بإمامة الإمام عليه السلام، ويجب عليه أن يذعن كما أنه لا بد أن يذعن بإلهية الله سبحانه وتعالى وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ويعتقد بالمعاد كأصل من أصول الدين، لا بد أن يعتقد بالإمامة كأصل من أصول الدين. أيضا في ذات الوقت لا بد أن يتولى أهل البيت ويتبرأ من أعدائهم. هذا التولي والتبري قلنا أنه فرع من فروع الدين، لأن فروع الدين العشرة التي منها الصلاة والصوم، منها التبري ومنها التولي، ولاء أهل البيت والبراءة من أعدائهم. إذن كيف صارت الإمامة في نفس الوقت أصلا من أصول الدين، وفي وقت آخر فرعا من فروع الدين. لابد أن نميز بين الإمامة التي تكون أصل وبين البراءة والولاء التي تكون فرع. ينبغي لنا أن نعرف أن أصول الدين هي قضايا يجب على الإنسان أن يحصلها بطريق ينكشف له بمقتضى الأدلة التي يتبعها، ينكشف له الواقع الذي يقوده إليه الدليل. فإنه عندما يريد أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى لابد أن يعتقد بمقتضى أدلة، وأن لا يتبع في اعتقاده هذا شخصا آخر، لأن اتباع شخص آخر في اعتقاده بالله سبحانه وتعالى اتباع ظني، لأن الواقع وهو وجود الله تعالى لا ينكشف إليه انكشافا تاما. أما إذا سار على وفق الأدلة التي تقوده إلى عقيدته بالتوحيد وتكشف له هذه العقيدة انكشافا تاما، سمي تحصيل هذا الاعتقاد تحصيلا علميا، لأن العلم يكشف لنا العقيدة كشفا تاما، يكشف لنا الواقع انكشافا تاما. العلم له قدرة على كشف الواقع. وحيث أن أصول الدين تشكل منظومة يتفرع عليها بقية مسائل الدين من فروعه وأدبياته وأخلاقه، لا بد من الضروري على كل إنسان أن يحصل منظومته الأصولية وفق أدلة تقوده إلى كشف واقع تلك الأدلة، وكشف حقيقة تلك الأدلة، وكشف حقيقة تلك المعتقدات، حتى يعتقد بها على ما هي عليه. هذه هي المنظومة الأصولية، وهذه طريقة تحصيل المنظومة الأصولية. وتقدم منا سابقا أننا قلنا أن الإمامة تشكل أساسا في منظومة أصول الدين، وتناولنا جملة من الأدلة التي دلت على ذلك، وجملة من الأحاديث التي يمكن أن يستشهد بها على ذلك الأمر. الآن نريد أن نتكلم عن أن الإمامة في ذات الوقت الذي تشكل أصلا يترتب عليها عمل. نحن نعلم أن الصلاة عمل، أن الصوم عمل، أن الحج عمل، أيضا التبري والتولي عمل يقوم به الإنسان. فعندما يعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في التشريع، يترتب على توحيده هذا عمل، وهذا العمل هو فرع من فروع الدين، لا بد أن يأتي بالصلاة خارجا. هنا أيضا عندما نؤمن بالإمامة وأنها أصل من أصول الدين، يترتب على الإيمان بهذه الإمامة أن ننساق وراءها، أن نعمل بمقتضى هذه العقيدة. هذا العمل بمقتضى هذه العقيدة يسمى فرع، وعبر عنه في الروايات وذكره العلماء بأنه مبدأ ولاء أهل البيت. ولاء أهل البيت يعني الإنقياد لهم، يعني اتباعهم، يعني السير خلفهم. مبدأ الإيمان بإمامة الإمام المهدي عليه السلام وأنه أصل من أصول الدين يقودنا إلى اتباع الإمام عليه السلام، يقودنا إلى تولي الإمام عليه السلام، وفي ذات الوقت إلى التبرئ من أعدائه. هذا العمل الذي ينتج عن هذه العقيدة والذي يشكل فرعا من فروع الدين، هذا لا يجب علينا أن نحصله بنفس الأدلة التي نحصل بها أصول الدين. فأنا عندما أريد أن أصلي لا يجب علي أن أقوم بعملية فحص وتحقيق وتدقيق وأنتهي بأدلة علمية إلى أفعال الصلاة. أفعل الصلاة، أصلي ولو بمقتضى تقليدي لرجل متخصص، لفقيه أتعب نفسه ووصل إلى أحكام الصلاة وعلم بها، ثم نقلها إلى الناس لكي يأخذوا من هذا العلم، ينتهلوا من علمه. هذه العملية التي نسميها بعملية التقليد، والتي سنسلط عليها جملة من الأضواء في بحثنا في زمان غيبة الإمام عليه السلام، في الغيبة الكبرى، أنه إلى أين نلجأ في أمور ديننا بعد غيبة إمامنا. وسنثبت أننا ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نتجه صوب الفقهاء الذين أفرغوا أوقاتا كثيرة بل جل أعمارهم في سبيل تحصيل الأحكام الشرعية، فصار من اللازم علينا أن نأخذ تلك الأحكام الشرعية لأننا لم نتفرغ لتحصيلها. إذن أصل الدين لا بد أن أحصل بنفسي، وفرع الدين يمكن أن أرجع فيه إلى الغير. نأتي إلى ولاء أهل البيت والبراءة من أعدائهم، إلى ولاء الإمام المهدي عليه السلام في زماننا والبراءة من أعدائه، حيث أنه يجب علي بمقتضى كوني هذين الفرعين من فروع الدين، وأنه يجب أن أعمل على وفقهما، ويجب أن أنقاد إلى الإمام عليه السلام، ويجب أن أتولى الإمام عليه السلام، ويجب أن أتبرأ من أعداء الإمام عليه السلام. فلكي أقوم بهذا العمل، وهو ولاء الإمام المهدي عليه السلام، البراءة من أعداء الإمام عليه السلام، هذا العمل الذي يصدر من عندي، هذا قلنا فرع من فروع الدين، إذن يجب أن أرجع فيه إلى الفقيه. لا يصح مني أنا كشخص أن أتولى وأتبرأ بما يحلو لي، أتولى وأتبرأ في زمان يعجبني فيه التولي وزمان لا يعجبني فيه التولي، أتبرأ من الشخص الذي يعجبني أن أتبرأ منه، وأتولى الشخص الذي يعجبني أن أتولى. إذن قضية التولي وقضية التبري إذا كانت خاضعة بمقتضى الأدلة وأنها من فروع الدين، خاضعة لرجوعي إلى فقيه جامع للشرائط، أخذ منه أحكام التولي والتبري. طبعا لابد أن نعرف أن الأحكام الشرعية كأحكام الصلاة والصوم نرجع فيها علما إلى الفقهاء، نأخذ الأحكام من الفقهاء. كذلك التولي والتبري بعد أن أثبتنا أنهما من فروع الدين يجب أن نرجع فيهما إلى الفقهاء. رجوعنا إلى الفقهاء في التولي والتبري معناه أن الفقيه هو الذي يحدد لي، أن الفقيه هو الذي يضبط لي موازين وحجم التولي والتبري. إيش قد مقدار أنا أتولى؟ إيش قد مقدار أنا أتبرأ؟ مو أنا الذي أحدده. لا يجوز، لا يصح مني أن أحدد مقدار تولي الإمام عليه السلام ومقدار التبرئ من أعداء الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه فرع من فروع الدين، وإذا كان فرعا من فروع الدين يجب علي أن أرجع فيه إلى الفقيه الجامع للشرائط. إذن أيها الأحبة، إذا كان ولاء أهل البيت، ولاء الإمام المهدي عليه السلام، والبراءة من أعداء أهل البيت، البراءة من أعداء الإمام المهدي عليه السلام، قضية تقع في فروع الدين، موطنها وموقعها فروع الدين، يجب علي هنا أن أرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط الذي أقلده، أسأله عن حجم ولائي للإمام عليه السلام. متى يصح من عندي أن أبرز هذا الولاء؟ ومتى يصح من عندي أن أكتم هذا الولاء؟ وما هو حجم ولاء الذي أبرزه؟ وما هو حجم ولاء الذي أكتمه؟ لو تبين مثلا أن هناك شخصا معاد لأهل البيت عليهم السلام، معادي للإمام المهدي عليه السلام، أريد أن أتبرأ منه، لابد أن أرجع إلى الفقيه، لابد أن أسأل الفقيه هل أتبرأ من هذا الشخص؟ ما هو حجم التبري من هذا الشخص؟ هل أقاطعه مقاطعة تامة؟ هل أدعو عليه؟ هل ألعنه؟ هل أسبه؟ هل أتكلم عليه؟ هل أتناوله؟ ماذا أفعل لكي أتبرأ من هذا الشخص؟ ما هي الموازين التي أقوم على أساسها؟ ما هي الموازين التي على أساسها إذا قمت صح من عندي التبرئ من هذا الشخص؟ وما هي الموازين التي على أساسها إذا قمت بها صح من عندي تولي الإمام عليه السلام في هذا الزمان وفي هذا المكان وأمام هؤلاء الأشخاص؟ إذن قضية تولي الإمام المهدي عليه السلام والتبرؤ من أعداء الإمام المهدي عليه السلام قضية خاضعة لموازين فروع الدين، كما نرجع إلى علمائنا في الصلاة والصوم كما نرجع إلى علمائنا في تحديد الأحكام الشرعية، بل في بعض الأحيان نرجع إليهم في تحديد بعض الموضوعات. فإذا في هذه القضية يجب علينا الرجوع إلى علمائنا، نسألهم عن مقدار ولائنا ومقدار براءتنا، ومتى نتولى ومتى نتولى ومتى نتبرأ، وهل نتبرأ من هذا الشخص أم نتولى ذلك الشخص. نعم، بطبيعة الحال أن الأحكام الشرعية لفروع الدين تختلف. فمثلا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، هذه قضايا ضرورية، وفي الضرورات لا يجب الرجوع إلى الفقهاء، بل لضرورتها ووضوحها نستغني بهذا الوضوح وبهذا الثبوت عن الرجوع إلى الفقهاء. هناك مستويات من التولي والتبري واضحة. إذا كان هناك شخص واضح النصب والعداء للإمام المهدي عليه السلام، هذا الوضوح كما أن الصلاة واجبة لا أحتاج فيها إلى الرجوع إلى الفقيه، لا أحتاج أن أسأل الفقيه هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة، كذلك هنا إذا كان عندي شخص معلن العداء للإمام المهدي عليه السلام، معلن العداء لأهل البيت عليهم السلام، يمكن لي أن أتبرأ منه. نعم، في المواطن التي فيها غموض، أكو موارد فيها غموض كبير لا يمكن للفرد أن يشخص حجم توليه وتبرئه. فمثلا هل يجوز لي أن أخرج على الإعلام وأتبرأ من أعداء الإمام؟ في بعض المواطن قد الفقيه لا يرى مصلحة في أني أتبرأ وأتولى على العلن. لماذا؟ لأن القضية قضية فروع دين، والتي يشخص فيها الحكم هو الفقيه، فلا بد أن أنصاع إلى الفقيه، لأن الإمام الذي أعتقد بإمامته بمقتضى أصول الدين هو الذي أرجعني إلى الفقيه. إذن قضية حجم التولي وحجم التبري ومتى وما هو مقدار كل منهما يرجع في الحقيقة إلى أصول الدين، إلى الأصل في اعتقادنا بإمامة الإمام، وتفرع على هذا الأصل الذي اعتقدنا بموجبه بإمامة الإمام تولينا للإمام وتبرؤنا من أعداء الإمام عليه السلام. فإذا أردنا أن نفصل ونميز بين كون الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام أصلا من أصول الدين، نعرفه بهذه الكيفية: كون الإمام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكونه القيم على الدين، وكونه الحامي والحارس لمسائل الدين وأحكامه، هذا أصل من أصول الدين ويجب علينا أن نؤمن به. في الجانب الآخر، مقدار ارتباطي بالإمام عليه السلام، مقدار التولي والاتباع للإمام المهدي عليه السلام، مقدار إظهار حبي للإمام المهدي عليه السلام ومودتي للإمام المهدي عليه السلام، مقدار التبرئ من أعداء الإمام عليه السلام، كيفية التبرئ، كيفية التولي، نماذج من التولي والتبرئ، هذه كلها أرجع فيها إلى الفقهاء. حديثنا في الحقيقة ليس عن الجانب الثاني في هذا البرنامج، نحن نريد أن نتحدث عن عقيدتنا في الإمام المهدي عليه السلام في الجانب الأول، في جانب كون الإمامة، إمامة الإمام المهدي عليه السلام في هذا الزمان هي أصل من أصول ديننا. نحن لا نريد أن نتحدث عن متى نتولى ونتبرأ، متى نتولى الإمام ومتى نتبرأ من أعداء الإمام. قضية التولي والتبري قضية نرجع إليها في الرسائل العملية، في المسائل الفرعية، وليست من شأن هذا البرنامج الحديث في مثل هذه القضايا. نعم، سيتفرع في الحديث عن زمان غيبة الإمام عليه السلام، سيتفرع على ذلك جملة من الفروع، ونشير في تلك المواطن إشارات إلى أنه ينبغي هنا الرجوع إلى الفقيه، وينبغي هنا التوقف ما لم يكن للفقيه رأي في هذه المسألة، كالأدعياء وما يترتب على الغيبة والإيمان بالفقهاء والرجوع إليهم والاعتماد على ما يفتون من مسائل ويسندون إلى الله سبحانه وتعالى من أحكام شرعية. إذن أيها الأحبة، حديثنا في الحقيقة بعد أن بينا موقعية إمامة الإمام المهدي عليه السلام من الدين، حديثنا عن تلك العقيدة التي تشكل أساسا في أسس الدين، وتشكل العمود الفقري في منظومة الدين. وبودي هنا أن أنقل لكم مقطعا مهما ينقله أحد علمائنا، بعد أن أؤكد على أن قضية البحث هنا هي عن أصل الإمامة، يعني عن أصل من أصول الدين. ولا بد أن نلتفت جميعا إلى أن البحث في قضايا أصول الدين لا بد فيه من أن كل شخص يحصل أصول دينه بنفسه. نعم، في تفصيلات تحصيل أصول الدين يمكن أن نرجع إلى الغير وتشخيصات الغير، أما أصل الإيمان بإمامة الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن يكون تحصيل هذا الأصل عن طريق العلم والبحث والتدقيق. لاحظوا معي هذه المقولة التي ينقلها الشيخ الطوسي في كتاب الهداية. والشيخ الطوسي من كبار علمائنا المتقدمين، وكان في أوائل زمان الغيبة الكبرى للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وينقل في قصة ولادة هذا الشيخ الجليل أن والد الشيخ الصدوق لم يكن له ذرية أولاد، وكتب إلى الإمام عليه السلام إلى الناحية المقدسة، ودعا من الإمام عليه السلام أن يدعو له وأن يرزق بالذرية، فولد له هذا المولود وله أخ أيضا آخر. وكان هذا الشيخ يتبرك ويقول: إنني مولود بدعاء الإمام عليه السلام. لاحظوا أيها الأحبة مقولة هذا الشيخ عن عقيدتنا وعن لزوم الاعتقاد بالإمام عليه السلام، وموقع هذه العقيدة من الدين، ووجوب البحث عنها والإيمان بها. ماذا يقول في كتاب الهداية؟ إذا أحببتم الرجوع إلى كتاب الهداية في الصفحة 25 من كتاب الهداية، يقول الشيخ الصدوق: يجب أن يعتقد، يعني يجب على كل إنسان أن يعتقد، يجب أن يعتقد أن الإمامة حق، كما اعتقادنا أن النبوة حق، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو إمام، النبي صلى الله عليه وآله إمام، وجعله الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نعتقده كما أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي نبيا، أيضا هو الذي جعل الإمام إماما، وأن نصب الإمام وإقامة الإمام واختيار الإمام إلى الله سبحانه وتعالى، وأن فضله، أي فضل الإمام، من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يعتقد أنه يلزمنا، راح إلى فروع الدين. شوف، أول مرة كان في أصول الدين، وأن الإمامة تشكل في منظومة الدين كما تشكل النبوة أصلا من أصول هذه المنظومة، ثم توجه صوب فروع الدين وما يترتب على هذا الاعتقاد. ويجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي، وأن كل فضل أتاه الله سبحانه وتعالى نبيه. هنا ذهب صوب تحديد صفات الإمام، كما أننا نعتقد في النبي أن لابد أن تتوفر جملة من الشروط، كذلك في الإمام عليه السلام، وأن كل فضل أتاه الله سبحانه وتعالى نبيه أتاه الإمام إلا النبوة، ويعتقد أن المنكر للإمام كالمنكر للنبوة، والمنكر للنبوة كالمنكر للتوحيد. هذا شنو؟ بيان لكونها أصل من أصول الدين. ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه جملة، وبالإقرار بنبينا محمد صلى الله عليه وآله ولا إمة عليهم السلام تفصيلا، يعني يعتقد بالإمام تلو الإمام. إنه واجب علينا أن نعرف النبي هذا الذي أشرنا إليه، وأن نعرف الأئمة عليهم السلام. كيف نعرف الأئمة بعد النبي؟ بأسمائهم وأعيانهم. ذلك فريضة لازمة لنا، واجبة علينا. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عذر جاهل بها أو مقصر فيها. ويجب أن يعتقد أن المنكر لواحد منهم، إذا واحد آمن بالأئمة كلهم وأنكر الإمام المهدي عليه السلام، ويجب أن يعتقد أن المنكر لواحد منهم كالمنكر لجماعتهم. ثم يستشهد أخيرا بقول الإمام الصادق عليه السلام: المنكر لآخرنا منكر لأولنا. إذن اعتقادنا بالإمام المهدي عليه السلام اعتقاد يقتضيه إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما أشرنا إليه في البداية وفصلناه الآن، وهو ما سنتحدث عنه مفصلا في الحلقة القادمة من بحث أدلة إمامة الإمام المهدي عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.